ما استاهلش كلمات المحبة والأبوة والأخوة. أبونا مرقس أبويا ودايما يشجعنا بمحبته وروح المتفائلة وروح الشبابية الحلوة. ربنا يديم كهنوت ويديم أبوته وكل أباء الكنيسة المباركين إخواتي وأحبائي كلهم. وأنا ما استاهلش أكون وسطيكم يعني دعوة كريمة. متاح احنا بينا وجه معتاد، زهقتوا مني يعني. قولوا لابونا زهقنا بعد. حلني يا ابونا مرقس، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا النهارده عيد ايه؟ لو حد يقول العيد النهارده عيد ايه؟ ايوه عيد نياحه القديس. ما محدش فاكر ومسكين، عشان هو مظلوم بقى لازم نتكلم عنه النهارده شويه. فهنقرا جزء يخص القديس يوسف خطيب العذراء او يوسف البار، كزوج برضو او كشريك يعني حياه او كرب اسره بالمفهوم البار البتول يعني. انجيل القديس متى الاصحاح الاول من عدد 18. اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس، فيوسف رجلها إسكان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. والمجد لله دائما أبديا أمين. الحقيقة أحبائي زي ما قلنا أن هذا الشخص العظيم قديس يوسف النجار أو يوسف خطيب العذراء أو يوسف البار، يعني قليلا ما نعظ عنه أو نتحدث عنه، وهو شخص رائع بل أكثر من رائع. يوسف علشان كمان إحنا في اجتماع الأسرة هناخده من منظور كتابي ومن منظور أسري. المنظور الكتابي أن هذا الرجل العظيم الذي خدم، يسموه الآباء خادم سر التجسد، مع أن اللي خادم سر التجسد هي العذراء، فقد شارك العذراء في هذا اللقب العظيم. مين هذا الرجل الذي كان يؤتمن على سر الله؟ إن صح التعبير بمعنى إيه؟ مين له هذه الأمانة وهذه الشخصية وهذا البر وهذه التقوى أن يؤتمن على أن العذراء بنت بكر بتول وهي حامل وفي حضنه في بيته، وهو يعلم تماما أنه ليس هو صاحب هذا الحمل أو ليس له دخل في هذا الحمل؟ طبعا دي قدرة كانت غير عادية. لكن تعالوا نعرف كتابيا من هو القديس يوسف. يقول لنا إنجيل متى في الإصحاح الأول في سلسلة أنساب ربنا يسوع المسيح أن يوسف هو ابن يعقوب، وبعدين في سلسلة أنساب المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 3 يقول لنا يوسف ابن هالي. وبعدين تطلع مشكلة كده صغيرة لازم نلاقي لها حل. يجي الناس الدارسين بقى والباحثين يقول لك طب هو ابن يعقوب ولا ابن هالي؟ هو في الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين كان في شريعة في العهد القديم اسمها شريعة إقامة النسل للأخ المتوفي، أو شريعة بيت مخلوع النعل. دي اللي كانت واضحة قوي في سفر الرعوس. إيه شريعة بيت مخلوع النعل؟ كان لما يقول كده إذا أقام إخوة معا ومات أحدهم، فعلى الإخوة، الإخوة بالجسد طبعا أن يقيموا نسل للميت، إحياء ذكر الميت، عشان لكي لا يمحى اسمه إيه؟ من إسرائيل. طيب يوسف كان يعني نتيجة الثمرة أو ثمرة من ثمار هذا النوع من إقامة النسل، فهو كان بالطبيعة الأب الطبيعي بتاعه يعقوب، الأب الشرعي بحسب المكتوب تسجل باسم هالي، فكان هالي هو اللي مات، وبعدين يعقوب دخل على مرات أخوه هالي فأنجب مين؟ فأنجب يوسف. السؤال الثاني، هل هناك صلة قرابة حقيقية بين يوسف وبين العذراء؟ تعالوا نشوف مع بعض. التقليد بيقول ان متان او متسان او متاسيا، ثلاث اسماء دول لشخص واحد، هما كانوا او هو كان اب لثلاث ابناء، يواقيم ويعقوب وهالي، الثلاثه. فيواقيم ده اللي هو والد العذراء مريم، فبالتالي هيبقى يوسف لانه هو ابن هالي او ابن يعقوب بحسب الطبيعه او بحسب الشريعه، هيبقى ابن عم مين؟ العذراء. التقليد هو اللي بيقول كده، لكن الاسماء فعلا وردت في سلسله الانساب. طيب هذا الشخص العظيم اللي هو يوسف، الحقيقه انا يهمني ناخد برضو المفهوم الأسري، أو كيف بدأت هذه الأسرة العجيبة دي. أسرة غير عادية، هنا في حدث غير عادي. العذراء تيتمت أو نزرت للهيكل في سن كم سنة؟ 3 سنين راحت الهيكل، وفي سن 6 سنين مات يواقيم، وفي سن 8 سنين ماتت حنة أمها، يبقى كده بقت يتيمة الأب والأم. طيب كملت سن 12 سنة ووصلت سن البلوغ، يعملوا فيها إيه؟ القصة معروفة إن هم جابوا عصي ناس مرشحين إن ممكن حد ياخد هذه الفتاة تتستر في بيته وتكمل حياتها، فطبعا وقعت القرعة أو جاءت أو أفرخت عصا يوسف أو جات حمامة كمان وأكدت الإشارة ووقفت على كتف يوسف نفسه، فآمنوا الكهنة أن العذراء تكون من نصيب هذا الرجل، وحدثت الخطبة أو الخطوبة. وكلمة الخطوبة في العهد القديم عايزكم تاخدوا بالكم منها كويس قوي، لأن في ناس مش فاهمة يعني إيه الخطوبة في العهد القديم. الخطوبة في العهد القديم وبحسب الشريعة كانت تدعى بعدها الفتاة امرأة فلان، فامرأة يعني زوجة، بالرغم أنه ما فيش علاقة زوجية، لكن كان يعتبر عقد الخطوبة على أنه عقد زواج. وبالتالي كانت الشريعة، عرفنا الكلام ده منين؟ في شريعة في سفر اللاويين وفي سفر التثنية يقول إذا أخطأت فتاة مخطوبة فتعامل معاملة المتزوجة في الشريعة، وأي تصرف أو أي إقامة أو أي مسؤولية بيكون على عاتق الزوج حتى لو هذا العقد هو عقد الخطوبة. وبالتالي لقينا الملاك، مع انه الشريعة معروفة وده عقد خطوبة، بيقول له يا يوسف لا تخف ان تأخذ مريم ايه؟ امرأتك. برافو، ان تأخذ مريم ايه؟ امرأتك. يبقى ده بيطلعنا خارج دائرة الاتهام ان العذراء كان يمكن ان تحبل او لا تحبل، فهو الحق الشرعي ليوسف ان يتعامل معها كزوجة، ولكنه لم يحدث. طب ايه دليل ان هو لم يحدث؟ الدليل هو انه لما اكتشف ان العذراء حبلة وهو كخطيب او كزوج ملوش علاقة بالموضوع، وهو الوحيد في اليهودية كلها اللي عارف هذا السر، طب جابته منين؟ فكون انه اراد تخليتها ايه؟ سرا. اراد تخليتها سرا، ده دليل على بتولية العذراء، ودليل على ان يوسف لم يمس العذراء. طبعا في وقت القلق دوت برضو ربنا يعني ارسل الملاك انه يطمن يوسف ويقول له يا يوسف ما تخافش، اللي هي حبلة بيدة من الروح القدس. طبعا احنا بنحكي القصة بعد ما سمعناها مئات المرات واستلمناها من الكنيسة واستلمناها من الآباء وقرناها في الأناجيل. أنا عايز الواحد فينا والواحدة يرجع كده بالذاكرة أو يسيب النطاق الاجتماعي ده بتاعنا ويتخيل نفسه كده من 2000 سنة وده حصل معاه شخصيا، كان هيبقى موقفه إيه؟ وهنا بقى كمالية يوسف وبر يوسف، وهنا المنظور اللي حابب أتكلم مع حضراتكم فيه عن يوسف الزوج الصالح، يوسف الأب المحترم، يوسف الشخصية الفريدة، يوسف الشريك الحقيقي في الحياة. هناخد 3-4 سمات كده على قد الوقت ما يكفي. أولا هناخد ما هي سمات الزوج الناجح والأسرة الناجحة من خلال حياة يوسف يوسف البار أو يوسف خطيب العذراء أو يوسف النجار. هذا الرجل تميز بفضيلة تنقصنا جميعا تقريبا، اسمها فضيلة الصمت. فضيلة ايه؟ هنتكلم عن يوسف الصامت. هتولي عبارة او آية او كلمة او حرف نطق به يوسف في كل الاحداث اللي تمت في الاناجيل الاربعة. حد يعرف حاجة ولا انا ما اعرفش؟ مفيش حد عارفين حياته هي الكلمة، حياته هي الشهادة. إنسان صامت رغم ما يحدث معه من عجائب. إحنا عرفنا كهنة ربنا يعني أسكتهم بالقوة عشان ده كنوع من العقوبة، كان وهو زكريا. ليه بقى؟ لشكه أو لعدم إيمانه أن ربنا هيحقق له أمنيته بإنجاب يوحنا المعمدان. أما هذا الرجل فكان كتوم على هذا السر العظيم، لم ينطق بكلمة، لم يذهب للكهنة، لم يذهب للهيكل، لم يذهب للفريسيين، كانت كل الطوائف اليهودية موجودة. وحد بيشتغل يعمل في صمت، عارفين الأب الناجح برضو يعمل في صمت، ما يشوشرش، مش بالزعيق، مش بعلو الصوت، مش بالنرفزة، مش بالشتايم، مش بالقوة تحريك الحياة ونجاح الأسرة ونجاح الأولاد. احنا فاكرين ان هي حجر صخر كده بنزق فيه عشان يمشي، أبدا. الأب الجميل والزوج الناجح هو أب صامت. أنا عارف الحتة دي ما بتريحش الأخوات شوية، الزوجات يقول لك هو صامت كده على طول، احنا عايزين يعني نخصصه كده شوية عشان نفسنا نسمع صوت. أنا ما أقصدش دي، طبعا للكلام وقت وللصمت وقت، ونتكلم حين يجب الكلام ونصمت حين يجب الصمت. لكن هنا في صمت نسميه الصمت المقدس، الصمت الهادي، الصمت العامل. ده هو بيشتغل وهو صامت اكتر من ان هو عامل دوشة. تعالوا شوفوا المواقف الصعبة. هل تعرض يوسف لمواقف صعبة؟ نعم. اول موقف صعب صمت فيه هو ائتمانه على هذا السر العظيم. لكن تعالوا نشوف كأب مثلا، انه حتى طبعا احنا فاهمين كويس قوي بتولية العذراء، و بنرد بقوة على أن العذراء دائمة البتولية، أي بارثينوس ماريا الدائمة البتولية.